قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في سبب غزوة بني النضير التي سنقرأ السورة اللي تسمى سورة بني النضير. فكان سبب غزوة بني النضير إنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما دية القتيلين، ولكن هذا السبب ذكره ابن هشام وذكره ما هناك سند قوي يثبته. قال: وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعت بئر معونة، وملخصها أن أبا براء بن عامر بن مالك المدعو ملعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل النجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوك، فقال: إني أخاف عليهم أهل النجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليه المنذر بن عمرو أحد بني ساعد الملقب بالمعنق ليموت، وكان من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، ساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابت عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى وقع بينهم ظنوه قد مقتولا، فعاش حتى قتل يوم الخندق. كان عمر بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين، فرأيا الطير تحوم على موقع الوقع، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمر بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر آصيته وعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمر بن أمية. فلما كان بالقرقرة من صدر قناه نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما ناما فتك بهما عمرو بن أمية فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه الذين قتلوا في المعونة، وإذا معهما عهد، يعني كانوا في عهد ما هم في حل، معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فقال: لقد قتلت في قتيلين لأدينهما. هذا هو أنه كان لهم مني عهد، قتلتهم، وهو يظن أنه يريد يثأر بهم بعض الذين قتلوا في بئر معونة من أولئك القوم، وكان مجتهدا في ذلك، ولكن ما عرف أن النبي قد أمنهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهما، وكان قد عاهد بينه وبين اليهود أنه إذا حصل عليه ما يقتضي الغرم أنهم يغرمون معه يقومون معه، فذهب إليهم. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، ذهب أنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينه وبينهم من الحلف، قالوا: نعم. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا، قالوا: من رجل يلقي على محمد هذا الرحى فيقتله وهو جالس أحد يصعد على العطم ويرجم بالرحى عليه يقتله ويريحهم؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين رسوله يعلمه بما هموا به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، ذلك في ربيع الأول. قال: وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر 6 أشهر هي غزوة بني قينقاع طائفة من اليهود، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية، وكان له من مع اليهود 4 غزوات، أولها غزوة بني قينقاع مع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. انتهى من زاد المعاد 322 إلى 223. هذا مما قيل، ونظيره أيضا أنهم تشتملوا على الخناجر، كان بين يريد أن يجلسوا معه فأخذوا الخناجر ليقتلوه. الحاصل أن سبب غزوهم نقضهم للعهد والهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نكثوا عهدهم من بعده، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين الآية. فهؤلاء هم الذين نكثوا. الله أراد تمكين نبيه منهم، وكل اليهود نقضوا العهود وهلكوا. هذا سبب نزول سورة، سبب غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن كان لهم منه عهد لأنهم نقضوه. وتقدم أن جزء قد سمع كله مدني، فمنه ما هو مدني بالإجماع، ومنه هذه السورة، ومنه ما هو مدني لقول الصحيح وقول الجماهير، وكله مدني. هذه مدنية بالإجماع لأنها في بني النضير، بني النضير في المدينة، يهود المدينة. وقد ذكروا في سبب قطن، في سبب سكن اليهود المدينة بعض الأقاويل ما رأينا لها ما يثبتها، وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسلهم لقتال بعض الذين من أمرهم بقتالهم فأبوا فأخرجوا من ذلك الموضع. ثم لما مات موسى أراد الرجوع فلم يقبلهم القوم فرجعوا إلى هذا الموضع، يقولون إنه سيبعث نبي، يعني هم في حسب كتابهم ما عندهم من الكتب، فنكون معه. ويؤيد هذا ما جاء من حيث عاصم بن عمرو بن قتادة أن اليهود كانوا إذا استفتحوا على المشركين كان بينهم قتال، هم المشركون الوثنيون من الأوس والخزرج من قحطان، يقول أنا أوان خروج نبي منا نقاتلكم نحن وإياه. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خذلوا فلم يكونوا معه وكانوا ضده، ووفق الله الأنصار، وفق الله قحطان الذين كانوا هناك أن قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهم الله، فأنزل الله وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا أي المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا يدل على أن سكنهم هناك للمدينة ما كان عفويا، أنهم كانوا ينتظرون نبيا. ذهبوا لما ردهم قومهم ونفوهم أن يرجعوا إلى بلادهم رجعوا إلى المدينة ينتظرون النبي فما وفقوا. قال رحمه الله: وكان ابن عباس يقول سورة بني النضير اسمها سورة الحشر لما ذكر فيها من الحشر، وسميت عند عدد من الناس منهم ابن عباس وغير من حافظ بن حجر كذلك أيضا كان غيرهم يسمون سورة بني النضير لما ذكر فيها من قصتهم أنها نزلت في بني النضير. قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم بن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: أنزلت في بني النضير. الحديث أتم من هذا في الصحيحين. رواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به، ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: سورة بني النضير. قال رحمه الله: في قول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال السعدي رحمه الله: هذه السورة تسمى سورة بني النضير عن ابن عباس، وهي طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وكفروا به في جملة من كفر من اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هادن سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر ب6 أشهر أو نحوها خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الوهم الذي سبق منهم بعد بدر. الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، وكأنه أخذه عن الزهري، من قول الزهري. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه. ذكر الشيخ رحمه الله سبب نزولها مما في الصحيحين، قال: قلت لابن عباس سعيد بن جبير: سورة التوبة، قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنه لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال، قال: نزلت بعد بدر، نزلت في بدر، سورة الأنفال بدرية، والحشر في بني النضير، وآل عمران أحدية في أهل أحد. قال: قلت سورة الحشر، قال: نزلت في بني النضير، رجاه بخاري ومسلم. وساق من الحاكم، مستدرك الحاكم، إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وهذا الذي اعتمدوا عليه، لأنه هم من الزهري قالوا عن بعض الرواة، هذا الذي اعتمد عليه من قال بعد بدر لهذا الحديث. وكان منزلهم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهموا فيه الزهري، ابن القيم يقول وهم فيه. وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، قال من الزهري أو ممن وهم عليه، الظاهر الوهم من معمر، معمر أكثر وهما من الزهري وهو الراوي عنه، إنه له أوهام كثيرة. وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح، ما يأخذون من السلاح شيئا. أنزل الله فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط، من سبط لهم يصيبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، يعني من سبط لهم أنهم أجلوا من الشام أيضا أو من جنب بعض الجهات، فذهبوا إلى المدينة، أجلوا باعتبار أنهم ما ناصروا موسى عليه الصلاة والسلام، فبعد موته قومهم أجلوهم، فصاروا من جلاء إلى جلاء، أجلوا من هناك ثم أجلوا من المدينة، كتب الله عليهم الجلاء. قال هكذا، قال: وكان ذا الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا أن ذلك، لولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله لأول الحشر، فكان جلاءهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، عشروا سيقوا إلى الشام، إلى أذرعات، وهي بداية الشام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال الحاكم والحديث صحيح، ولكنه ليس على شرطهما، لأنهما لم يخرجا لزيد المبارك ومحمد بن ثور. وكان من أحسن من تكلم على هذه السورة عطية سالم على التسبيح وما كان في بداية هذه السورة في تتمة أضواء البيان، لأن من سورة الحشر فما بعد ما هو للشنقيطي، توفي الشنقيطي رحمة الله عليه قبل أن يتم هذه السورة إلى الناس. ثم جاء تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله وتممها، تممها على منوال ما سلكه وما صنعه الشنقيطي في تفسير القرآن بالقرآن، ونعم ما فعل، تمم القرآن على نظير ما صنع الشنقيطي. قال رحمه الله في قوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، قال: تقدم للشيخ رحمه الله كلام على معنى التسبيح عند قوله: سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقال رحمه الله: التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء، وفي اصطلاح الشرع تنزيه الله عز وجل جل وعلا عن كل ما يليق بكماله وجلاله، ما لا يليق بكماله وجلاله. وساق رحمه الله النصوص في تسبيح المخلوقات جميعها، قال: وفي آخره، في آخر المبحث، والظاهر أنه قال قوله تعالى: كنا فاعلين، مؤكدا لقوله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال تسبيح، وتسبيحها أمر عجيب خارق للعادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. انتهى من الجزء الرابع. ثم قال أيضا: وفي مذكرة الدراسة مما أملاه رحمه الله في فصل الدراسة على أول أملاه عليهم من ضمنهم هذا عطية، أول سورة الجمعة: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. قال: التسبيح التنزيه، وما التي وما التي لغير العقلاء للتغليب غير لتغليب غير العقلاء، لأنه كثيرا ما يقول سبح لله ما، لأنه غير العقال أكثر من العقال، العقال قليل وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، لهذا الكفار لا يعتبرون من العقال. فأكثر ما تجد في كتاب الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض من الحيوانات والحشرات والجمادات والشجر والثرى وما كان من ذلك، وأيضا حتى من الكفار، لأنهم وإن سبحوا بلسان الحال ما سبحوا بلسان المقال وليسوا بعقال، بنص قول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإن صنعوا السيارة والطيارة ما يعقلون دين الله، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون من لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. وأطال الوقت الذهب، لكن نقرأ نبذة من ما ساقه الشنقيطي وتلمي ونقله تلميذه عنه. قال: أولا تسبح الله تعالى نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تسبيح الملائكة: إذ قال ربك الملائكة إني جاعل الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثالثا تسبيح الرعد: ويسبح الرعد بحمده. تسبيح السماوات السبع والأرض: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وهذا شامل وجامع. تسبيح الجبال: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. تسبيح الطير: سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. تسبيح الإنسان: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وسبح باسم ربك الأعلى. فخرج من على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهذا إسناد التسبيح صراحة لكل هذه العوالم مفصلة ومبينة واضحة، وجاء مثل التسبيح ونظيره السجود: الله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكره وظلالهم بالغدو والآصال. قال الله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، إلى آخر ما ذكره. هنا أكتفي بهذا في بداية التسبيح. التسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هذا القدر أخذنا فقط إلى هنا.